بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أفاده الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة من البناء على عدم مشروعية الحيل الشرعية، وقد حكينا كلامه بمقدار يتناسب والمقام. وخلاصة ما أضافه أو ما ذكره رضي الله تعالى عنه بأن التشديدات والاستنكارات التي وردت في النصوص الشريفة قرآنا وسنة مما قل نحوها في سائر المعاصي يمنع من الالتزام بتحليل أو يمنع من الالتزام بتسويغ هذا العمل ولو عن طريق الحيل الشرعية. كذلك مال الربا من مفاسد اقتصادية واجتماعية وسياسية مانع من القبول بعملية التحليل عن طريق الحيل الشرعية إلى آخر. وصل الأمر إلى التالي، قال قدس الله نفسه: ولو كانت الحيل الشرعية سائغة وجائزة لماذا لم ينبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عليها منعا من وقوع الأمة في الحرام؟ بل نجد على خلاف ذلك، إذ أننا نرى أو نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر عامله على مكة أن يقتل المرابين إن لم ينتهوا، أما كان حريا أن يشير إلى أن هناك حيلا شرعية يمكن أن يستفاد منها عوضا عن أن يكون قتالا للمرابين؟ فهذا يؤكد على عدم القبول بما ذكر أصلا. وأما الروايات التي استدل بها القائلون بمشروعية الحيل الشرعية للتخلص من الربا فصنفان: الصنف الأول ما ورد في التخلص من بيع المتماثلين مع الزيادة فيما كان السعر السوقي كذلك، واعتقد الأصحاب وروده في التخلص من الربا وهو ليس من الربا. أكرر: الطائفة الأولى أو الصنف الأول ما تضمن التخلص من بيع المتماثلين مع الزيادة فيما كان السعر السوقي كذلك، يعني بالزيادة، وقد ظن الأصحاب أن هذا نوع من أنواع الحيلة الشرعية التي يتخلص فيها من الربا فحملوها على ذلك، مع أنها هذه الروايات ليست من الربا، وهي صحاح كثيرة، منها صحيحة ابن الحجاج التي أشرنا لها في البحث السابق: فبعثنا بالغلة فصرفوا 1050 منها بألف من الدمشقية والبصرية. فهذا بيع للمتماثلين مع أن القيمة السوقية تقتضي زيادة أحد المتماثلين على الآخر، فظن الأصحاب أن هذا من التخلص من الربا وليس من التخلص من الربا. أيضا منها صحيحة إسماعيل بن جابر أشرنا لها في البحث السابق عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب الأجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا. فإذا إنما هي واردة في المتماثلين مع كون السوق القيمة السوقية كذلك، وليست واردة في التخلص من الربا. الحاصل أن الحيلة التي تضمنتها هذه النصوص إنما هي من أجل التخلص من مبادلة المثل بالمثلين، لأن مبادلة 1000 درهم وضع بألفين غلة مما كان السعر السوقي كذلك غير صحيحة، لا لأجل الربا بل لأجل عنوان آخر وهو مبادلة المثل بالمثلين. فهذه الروايات واردة في مبادلة المثليات مع الزيادة، كان فيها الربا أم لا؟ فموضوعها أساسا يريد أن يدعي هكذا، موضوعها أساسا أجنبي عن محل الكلام، لأن الحديث فيها ليس عن الربا، وإنما الحديث فيها عن بيع المثل بالمثلين، وهذا أمر آخر لا علاقة ولا ربط له بالربا من قريب أو بعيد أصلا. وأما التعليل، لعل قائلا منكم يقول: طيب أيها العظيم، ماذا تقول فيما جاء في ذيل الروايات عندما سئل في قضية العمل قال: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، ماذا تقول في هذا التعليل؟ يقول قدس سره: وأما التعليل الوارد في ذيل هذه الروايات نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال وأمثاله، فصحيح حيث أن المحرم هنا ليست المعاملة الربوية كما تتوهمون، لا، عندنا معاملة محرمة يفر من هذه المعاملة المحرمة إلى معاملة محللة. ما هي المعاملة المحرمة يا سيدنا الجليل؟ قال: المحرم هنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع الزيادة، وليس المحرم ها هنا الربا المنفي في هذا القسم عرفا وعقلا. ومثله ما يظهر من صحيح الحلبي، فإن الفرار منصب على المعاملة النقدية، فتكون الزيادة لأجل اختلاف السعر، فلا ربط له بالربا أصلا من قريب أو بعيد كما لا يخفى. إذن الصنف الأول من الروايات إنما كانت غايته معالجة بيع المتماثلين وحرمة الزيادة في بيع المتماثلين، وأين هذا من موضوع الربا المعاملي الذي نحن بصدده؟ فالروايات التي استندتم لها وجعلتموها عمدة إثبات حلية الحيلة الشرعية لأنها تفيد كذا أجنبية عن المقام، موضوعها كذا وليس موضوعها هذا، فلا يمكن الاستناد لها أبدا. الصنف الثاني من الروايات وهي الروايات المختصة بباب القرض، وهي روايات ضعف إلا رواية واحدة، وهي عبارة عن رواية محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال. قال: لا بأس. فهذه الرواية واضحة في أنها تفيد مشروعية الحيلة الشرعية في الربا في القرض. فإذا تامت الدلالة، ما تقول فيها يا سيدنا الجليل؟ قال: إلا أن في النفس منها شيئا سندا لوجود محمد بن إسحاق بن عمار في سنده، وهو مع توثيق النجاشي له، إلا أن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد رماه بأنه واقفي، فلذا توقف فيه العلامة. ومثله يعني توقف أيضا صنع ابن داود، هذا واحد. فإذا هذا مانع من وثوق بوثاقة الرجل، مضافا إلى أن بعض الروايات مشتملة على ما لا يليق بساحة الإمام عليه السلام، كما في خبر محمد بن إسحاق بطريق مجهول عن الرضا عليه السلام قال لا بأس به، له الحيلة الشرعية، لا بأس به وقد أمرني أبي ففعلت، يعني بعت بزيادة مع ضميمة فتكون حيلة شرعية، لا بأس به وقد أمرني أبي ففعلت. والمعصوم يقول الإمام والمعصوم لا يفعل كل مباح لما في بعضها من تنفر الطباع منها. إذن بعيدا عن أن بعض الروايات ضعيفة الأسناد وما تم منها سندان للتوقف في اعتباره عند السيد الإمام مجالون، أيضا الروايات قد اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به، إذ أنها تنسب للإمام المعصوم ما لا يليق بساحة قدس الإمام المعصوم، وهذا مانع من الاستناد إلى مثل هكذا روايات. مضافا إلى أن مورد تلك الروايات كون القرض أو تأخير مبنيا على بيع شيء بأكثر من قيمته، وهذا لا يخرج الموضوع عن الربا أو خب، فإنه بمنزلة الشرط. كيف كان؟ فالروايات الواردة في الحيل لما كانت هنا النتيجة تستلزم إباحة الظلم والمفسدة فهي مصداق لما ورد عنهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا لم نقول اضرب به عرض الجدار زخرف. زين. والاشتهار في الفتوى لا يصحح الأسانيد لاحتمال أن بعضهم أصحابنا قد أفتى لأجل توهمه أن المطلب على القاعدة لأنه بيع، وبعضهم لعله استند إلى الصحاح المتقدمة فاهما منها غير موضوعها الذي بينا. النتيجة أن الإمام رضي الله تعالى عنه يقول لا مجال للاستناد لهذه الروايات ولا مجال للقبول بتحليل الربا من خلال الحيل الشرعية. إذن خلاصة كلام الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في نقاط: التشديد في موضوع الربا مانع من القبول بتحليله، الأضرار المترتبة على الربا اقتصادية اجتماعية سياسية مانع من تحليل الربا، عدم وجود بيان من النبي صلى الله عليه وآله إلى كيفية التخلص من الربا عن طريق الحيل الشرعية مانع من القبول بالحيل الشرعية، الروايات التي استند إليها القائلون بالحيل الشرعية أجنبية عن المقام فيمنع ذلك من الالتزام، الروايات التي وردت في قضية له الربا القرضي وعالجت الربا القرضي من خلال الحيلة الشرعية بعيدا عن المناقشة في سندها فإن في النفس في سند من سندها شيء رواية واحدة معتبرة أيضا يمكن أن يلتفت فيها إلى شيء آخر. وإن قلت بأن فتوى الأصحاب على الالتزام بمشروعية الحيل الشرعية قلنا بأن شهرة الفتوى بين أصحابنا لا تصحح الأسناد الضعاف، ولعل هناك اشتباها منهم إذ تصور بعضهم أن الحكم على طبق القاعدة أو أن بعضهم استند للروايات الصحيحة ضانا منه دلالتها على المقام مع أنها ليست كذلك. المحصل لا مجال للقبول بمشروعية الحيل الشرعية، هكذا أفاد قدس الله تربته وأعلى في الخلد مقامه وجعلنا ممن ينال شفاعته إن شاء الله. الكلام فعلا في هذا البيان، هل ما أفاده هذا السيد الجليل والطود الشامخ مما يقبل فيلتزم به، أو أن ما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه لا مجال لقبوله. الظاهر والله تعالى أعلم عدم قبول ما أفاده قدس الله تربته، ولنا على ذلك ملاحظات. أولا، أما دعوى أن النكتة التي حرم الربا لأجلها بأنها الظلم والفساد فمدفوعة نقضا وحلا، نقضا ببيع العرية لورود الأدلة برفع حكم الربا عنه، فلو كان ظلما لما جاز ذلك، إذ كيف يجوز الظلم؟ هذا واحد. زين، وحلا بأن السيرة العقلائية التي يتفق أهلها على قبح الظلم ولا يجتمع أهلها على الظلم، السيرة العقلائية لا يجتمع أهلها بأكملهم على قبح الربا، ولا أقل من أنهم لا يرون أن مطلق الزيادة ظلم، وإنما يفرقون، وإلا معناته أن يقرر أعلى الله في الخلد مقامه أن جميع المجتمع العربي قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس فيهم عاقل الذين كانوا يتعاملون بالربا، فهذا تعاملهم بالربا زين يكشف عن عقلاء أو عن غير عقلاء. واحد، مضافا إلى أن الشارع المقدس قد ندب إلى إعطاء المقترض الزيادة إلى المقرض بدون شرط من المقرض، وهذا ينفي كونه ظلما. يعني عندنا روايات، نعم القرض الذي يجر نفعا، نعم القرض قرض أو قرضا جر نفعا. ايش معناته؟ يعني إذا اقترض زيد من عمرو، يقولون يستحب لزيد إذا أعاد المبلغ المقترض لعمرو أن يكرم عمرو، فيضيف على المبلغ الذي اقترضه جزءا إكراما له، لأنهم يقولون قد عطل زيد عمرو، هذا مبلغ حبسه زيد عنده مدة من الزمن، لو كان تحت يد عمرو ربما استفاد عمرو منه في أي مجال من المجالات. ولذلك يقولون خير القرض أو نعم القرض قرض يجر نفعا. طيب، هذا فإذا هذا يؤكد على أن الزيادة ليست ظلما، أو لا أقل ليس مطلق الزيادة ظلما كما يريد أن يقرر الإمام قدس الله تربته الطاهرة. إذا تحصل إلى هنا أن رد ما ورد في التخلص من الربا بأنه ظلمون في غير محله، هذا أولا. ثانيا، إنما يتم ما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه من كون الربا ظلمان لو كانت الحرمة منصبة على الزيادة المأخوذة من قبل صاحب القرض مثلا، أما لو كانت الحرمة منصبة على نفس المعاملة الربوية فلا مجال لما ذكر. لماذا؟ التفتوا معي، أين يتصور الظلم؟ يتصور الظلم في المبلغ الزائد الذي أخذه المقرض من المقترض، صحيح، لأن المقترض قد دفع مبلغا إضافيا فيكون مظلوما من قبل المقرض، والمقرض يكون ظالما، فإذا كان الظلم منصبا على هذا المقدار الزائد يمكن ما أفاده الإمام قدس سره نقبل به. أما إذا قلنا بأن الظلم منصب على نفس المعاملة الربوية، نفس المعاملة الربوية هي نعبر عنها بأنها ظلم، ولنفترض مر عندنا أن الزيادة في المقام زين ليست زيادة عينية وإنما زيادة حكمية، قال لك نسي المسجد أقربك 100 على أن تردها 100 وكنس المسجد، زيادة حكمية ما استفاد المقرض شيئا من القرض، عدل ولا هذه الآن المفروض ظلم، هل يقال بأن كنس المسجد زيادة حتى توجب ظلمان؟ على رأي الإمام الخميني المفروض لا، بينما على ما هو الصحيح من أن الظلم منصب على المعاملة الربوية بأكملها ينطبق على هذا بأنه ظلم، لأنه منصب على المعاملة الربوية بأكملها، ولذلك مقتضى كلام الإمام الخميني أنه يلتزم بالتفصيل، وهذا ما يمكن القبول. إذن هذه نقطة. فإذن يصح كلامه لو كانت الحرمة منصبة على الزيادة المأخوذة، أما إذا كانت الحرمة منصبة على نفس المعاملة كما هو الصحيح لا مجال لما ذكره قدس سره الشريف. ثالثا، إن دعوى قدس الله تربته الطاهرة أن التخلص من الربا لازمه اللغو في الجعل لا دليل عليه، لأننا بمجرد أن نقوم بعملية التغيير في العنوان تخرج المعاملة عن كونها ربا، فلا يقال بأن هذا يلزم منه اللغوية، صارت معاملة جديدة وصار عنوانا آخر وأصبح موضوعا جديدا يأخذ حكما جديدا لا ربط له بالعنوان أو الموضوع أو الحكم السابق حتى يقال يلزم من ذلك اللغوية، صار واضح؟ أي ثلاثة. رابعا، إن عدم تنبيه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله الناس على الحيل الشرعية لا يدل على عدم شرعيتها، وإلا ماذا يقول سيدنا الجليل في خمس أرباح المكاسب؟ هل يقول بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب؟ ما عندنا. ماذا يقول سيدنا الجليل في الوقوف يوم التاسع من ذي الحجة طبقا لقول قاضي العامة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ ما عندنا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يقول سيدنا الجليل والأمر سيال؟ الأمر سيال. إذن يلزم القول بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب لعدم النص الدال على ذلك من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإن قلت كما عليه بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته من أن المقصود من الغنيمة في الآية عبارة عن مطلق الفائدة، زين، فإننا نقول لم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو أراد أن يدافع عن أستاذه أطال الله في بقاء، فإننا نقول له بأنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخذ خمس أرباح مكاسب من أحد، وهذا يكفي. الذي أخذ الزكاة من الناس، حتى لا تشكل يا أبو شبر بأن الناس كانوا فقراء فما عندهم زيادة على مؤونتهم السنوية، أخذ منهم زكاة أموالهم، فالذين يدفعون زكاة الأموال، زين، ألا يوجد عندهم زيادة في الناقد حتى يتعلق بها الخمس؟ اللي عنده أربع شيات أو خمس شيات ويأخذوا عليه شات، واللي عنده مادي كم من جمل ويأخذوا عليه جمل، واللي عنده مادي شنو الذي دفعوا زكاة الأنعام أو زكاة الحبوب أو زكاة النقدين، عندهم ما عندهم قدرة يدفعوا خمس؟ لا يمكن. عدم أخذ النبي صلى الله عليه وآله لازمه عدم وجوب الخمس حين إذا. بل الصحيح أن يقال في الجواب عن الأمرين، الكثير من الأحكام كذلك خب لم يتم إبلاغها من قبل النبي صلى الله عليه وآله مضافا للتدريج في تبليغ الأحكام، حتى لقد قيل بأن هناك أحكاما لا زالت مدخرة عند سيدي ومولاي ولي النعمة صاحب الأمر روحي لتناب حافر جواده الفداء لا تبلغ إلا بعد ظهوره. هذا واحد. ثانيا، في نفس الإشكال هذا، على أنه قد يقال بأنه لا مانع من الالتزام بعدم تبليغ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لذلك ولا محذور فيه، لماذا؟ لما هو الثابت في محله من ثبوت حق التشريع للمعصومين عليهم السلام على كلام لنا في ذلك، بناء على القول بثبوت حق التشريع للمعصومين للنبي صلى الله عليه وآله لا كلام ولا نقاش، الكلام في بقية الأئمة عليهم السلام المعروف بين علمائنا أن للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق التشريع، وللكلام مجال في محله. طيب، فبناء على هذا سوف يلتزم بأن عدم إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله لا يعني عدما، لأن هناك جعلا قد يكون من قبل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا رابعا. خامسا، قد توقف قدس الله تربته الطاهرة في محمد بن إسحاق وقال في النفس منه شيء ابن عمار، وتوقفه في غير محله، لأن مجرد كون الشخص واقفيا لا يمنع من قبول رواياته، لأن المناط في الحجية إما الخبر الموثوق بصدوره، وهذا لا علاقة له بكونه واقفيا وعدمه، بل لو كان ثقة إماميا لم يحصل وثوق بصدور الخبر الذي ورد عنه لا يعمل به، وإما أن يكون المناط كون الراوي ثقة فلا يضر كونه واقفيا بعد ثبوت وثاقته لنص النجاشي على ذلك، وقد عرفت الأمر فيه. طبعا مع أن دعوة الوقف أيضا فيها مجال، أنا ما رغبت أذكره في البحث السابق حتى لا يطول المقام، وإلا في الروايات التي استعرضناها في البحث السابق كان المفروض من ضمن الروايات رواية محمد بن إسحاق، ولنا توقف طويل جدا أو كبير جدا أو واسع ما شئت عبر بالمنع في كون الرجل واقفيا، لكن يطول المقام باستعراضه يخرج به أو يخرج الأمر عن هذا المختصر.
غير
نعم لو قلنا بس بلى
توثيق غير الإمامي مختلف،
توثيق
غير الإمامي يعني عفوا أخذ الرواية من الثقة غير الإمامي،
محط اتفاق بين أعلامنا إلا من اشترط العدالة، لا 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 إلا من اشترط العدالة كالشهيد الثاني، إن تمت النسبة وفقا لما يظهر من الروضة، وكصاحب المدارك جزما. صاحب المدارك يستفاد من المدارك أنه يشترط في اعتبار الرواية أن يكون رواتها جميعا عدول، بمعنى شيعة إمامية ثقات، ولذلك ما لم يكن الراوي شيعيا لا يقبل الرواية، وهو من الآراء الشاذة جدا. عندنا أيضا الشهيد الثاني كما يستفاد من بعض المواضع من الروضة البهية في شرح اللمعة أنه يلتزم نوعا ما بهذا المعنى، يعتبر في قبول الراوي أن يكون عدلا إماميا وإلا لا تقبل روايته. الكلام أنه تارة يناقش في أصل المبنى وتارة يناقش في البناء، خب النقاش في البناء نقاش صغروي كل بحسبه عدل لولا. الكلام في المبنى، هل يوجد عندنا ما يدل على اعتبار العدالة؟ أقصى ما يمكن أن يتصور دلالة الآية القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، على أساس أن المقابل للفاسق هو العادل. زين فهني يجي الكلام، هذا راح يكون التمسك بمفهوم الوصف أو التمسك بمفهوم الشرط، وقد ذكروا في الأصول أن دلالة الآية القرآنية بكلا التقريبين للمفهومين غير تامة، فإذا عمدة الدليل عندنا في الحقيقة على إثبات حجية الخبر إنما هي السيرة العقلائية، وقد ذكرنا في محله أن السيرة العقلائية منعقدة على حجية الخبر الموثوق بصدوره، إذا نحن لا نبني على حجية خبر الثقة وإنما نبني على حجية الخبر الموثوق بصدوره، كون الراوي ثقة أحد موجبات تحقق الوثوق، لأنه المعيار هو، خلافا للسيد الخوي إلا زين التزم بأن الحجية لخبر الثقة. على أي حال يعني الإمام الخميني يلتزم بنفس ما نلتزم، الإمام يلتزم بحجية الخبر الموثوق بصدوره
حتى لو كان واقفي
من دون فارق، من دون فارق. على أي حال النتيجة هي نعم إذا كان إشكال أبو شبر فبالتالي احترق القرص. نعم لو قلنا بحجية خصوص خبر العدل الإمامي لكان للتوقف فيه مجال، خب بل ردها هو المتعين، حيث أن الوقف يكون مانعا من شمول دائرة الحجية لها، فلا يمكن التعويل عليها بوجه، وهو قدس سره لا يلتزم بذلك. وعليه فيمكن الاعتماد على الرواية وتكون حجة وتفي بالغرض لإثبات المطلوب. طيب سادسا، لقد أفاد أعلى الله في الخلد مقامه أن الروايات الواردة كلها ضعيفة الأسناد، فلا بد من ملاحظة صحة هذه الدعوة. فنقول مضافا إلى معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار التي قد ذكرها سبقا، ذكرنا معتبرة أخرى له فيما تقدم من النصوص. توجد مجموعة من النصوص المعتبرة، منها معتبرة عبد الملك بن عتبة واردة في الباب 9 من أبواب أحكام العقود حديث 5. قال سألته، ما بقرأ الأسناد لأنه يطول المقام بعد، أريد أنتهي من هذا البعض. سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه. احتفتوا، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤتان تسوى 100 درهم ب1000 درهم؟ فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة ب1000 درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرين. يلا هذا بيع متماثلين، ها؟ هذا بيع متماثلين. وين بيع المتماثلين؟ هذا بعد واضح أن القضية قضية قرض وليست بيع متماثلين، والرواية معتبر. قال لا بأس. خب، الإشكال في هذه الرواية من ناحية السند مدفوع، لأن عبد الملك بن عتبة وإن كان مشتركا إلا أن كليهما ثقة لتوثيق النجاشي أحدهما ونقل ابن داود التوثيق للآخر عن رجال الشيخ الطوسي، ثبت المطلب. خب، قد يقول أحدكم بأن النسخة الموجودة بأيدينا خالية، نسخة رجال الشيخ خالية، وبالتالي لا مجال. قلت خلو النسخة الموجودة بأيدينا لا يضر، لأن ابن داود قد صرح وهو يلتزم، الإمام الراحل وغيره من الأعلام، أن ابن داود كان عنده المصدر الأصل والنسخة الأساس لكتاب الشيخ الطوسي رضي الله عنه، فبالتالي ما ينقله ينقله من المصدر الأصل مباشرة من نسخة معتمدة معتبرة كانت تحت يده، فلا معنى للإشكال أبدا. خب، على فرض ما نقبل أن ابن داود عنده، صان ابن داود شنو ابن داود ما عنده، نلتزم بكلام الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. يقول السيد الخوئي إذا دار الأمر بين هذين فإن الأمر ينصرف إلى الأشهر منهما. عبد الملك بن عتبة عندنا 2 و2، أيهما؟ يقول الإمام الخوئي ينصرف الأمر إلى الأشهر منهما، والأشهر منهما هو صاحب الكتاب الثقة لأنه أشهر، فبالتالي هذا أمر. فالنتيجة لا مانع من الالتزام بها. هذه رواية يمكن أن تذكر، أيضا يمكن أن يذكر في المقام روايات أخرى، مثلا يمكن أن يؤيد بخبر محمد بن إسحاق اللي أشار إليه، لا بأس قبه قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن عنها عليه السلام عنها فقال مثل ذلك إلى آخر، هذا أيضا يمكن أن يصلح. زين، هذه إذن النتيجة أن القول ما في إلا رواية واحدة أقلا، جئناه برواية ثانية وهي معتبرة عبد الملك بن عتبة كثير. سابعا، ما حد يشكل هذا إلا الشيخ الوحيد الله يطول بقاه، شكل إشكال. سابعا، لو سلمنا بما ذكر قدس الله نفسه من أن الروايات المعتبرة ناظرة للتخلص من بيع المثل مع الزيادة، إلا أن الظاهر شكان أن الذيل ناظر لقاعدة عامة وهي التخلص من الحرام بالفرار إلى الحلال، لأنها مخصوصة بالمورد. نعم الفرار من الحرام إلى الحلال قاعدة عامة، ومقامنا من صغرياتها، فأي محذور أن نلتزم بذلك. ثامنا واجد بعد، إن الروايات الواردة في الحيلة التي عبر عنها بأنها لا تناسب ساحة الإمام عليه السلام قد أفتى الأصحاب بمضمونها لأجل البيع المحاباتي بشرط القار، ولا يكاد ينقضي العجب، وهو نفسه قدس الله تربته من الذين اعتمد عليها وأفتى بها. راجعوا تحرير الوسيلة زين في جزء في كتاب القرض في المسألة رقم 10. فقد أفتى أعلى الله في الخل مقامه بهذه اعتمادا على هذه الرواية في البيع المحاباتي بشرط القرض، هو نفسه من المفتين بجواز ذلك، ودليل هذه هذا الحكم هي هذه الرواية. فكيف يقول بأنها لا تناسب ساحة قدس الإمام عليه السلام؟ فتحصل أن ما أفاده أعلى الله في الخل مقامه من الإشكال في مشروعية الحيل الشرعية في غير محله، والحق ما عليه من عرفت من البناء على مشروعية الحيلة الشرعية. فضل جناب الشيخ. قلت بأن الروايات التي وردت في الحيلة والتي عبر عنها قدس سره بأنها لا تتناسب وساحة الإمام عليه السلام قد أفتى الأصحاب بمضمونها لأجل البيع المحاباتي بشرط القرض، ومن المفتين سيدنا الجليل الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، فإنه قد أفتى بذلك كما يلحظ في كتابه تحرير الوسيلة في كتاب القرض في المسألة رقم 10، فإنه قد التزم بما ذكرت. النتيجة أن ما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه في غير محله. وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الصحيح مشروعية الحيل الشرعية للتخلص من الربا، والحديث فعلا في البيع في الربا المعاملي. أكو كلام أيضا لو أردنا أن نتحدث عنه يرتبط بالربا القرضي، لكن يطول المقام، أنا اكتفيت بهذا. مجال الإشكالات على الإمام الراحل لو أردنا أن نبسط يطول البحث، في الحقيقة لا زال مجال واسع، لكن أكتفي بما ذكرت. كلامنا الآن في الطرق التي ذكرت بعدما ثبتت عندنا مشروعية الحيل الشرعية للتخلص من الربا، الكلام الآن في الطرق التي ذكرت للتخلص من الربا المعاملي. أول طريقة ذكرها المصنف يأتي عليها الكلام، والحمد لله.